بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة الكلام في الجعفريات أن السند معتبر، وأن شكك الكثيرون في وثاقة موسى بن إسماعيل ورفضوا الكتابة لأجل موسى بن إسماعيل، وإلا إذا وثقناه والظاهر أنه ثقة الرجل عشان عالي الشان عظيم كبير جليل، وفي ذلك الزمن كان ملاحق، وجيرانه والناس 40 عاما في مصر و40 عاما في غيرها لم يعرف عن الرجل شيء في قدح أو ذم. هو من سليل هذا البيت حفيد الكاظم عليه السلام، هناك أشياء
جمع
مؤيدات كثيرة تؤدي إلى اطمئنان به، لكن الكلام في ثبوت هذا الكتاب له. الأصل عدم ثبوت كتاب لأحد، الأصل عدم ثبوت شيء لشيء، يعني إذا هذا في كل الكتب، إذا شككنا أو يعني ينسب كتاب إلى شخص، الأصل ثبوته أو عدم ثبوته. طبعا بلا شك الأصل عدم ثبوته، الثبوت يحتاج إلى دليل. وما اشتهر بينهم من عدم تواتر ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله ليس من الأصول المشهورة، ولا تواتر كونه لموسى بن إسماعيل، وهذه القرائن التي ذكرها صاحب الجواهر رحمه الله تؤدي إلى زائد قرائن أخرى ذكرناها، وهي أن عبد الله بن عدي يقول دخلت على محمد بن الأشعث، دخلنا على محمد بن حمد الأشعث وطلبنا منه الكتاب فأخرجه إلينا طريا والكاغدو جديدا جديد، يعني يدل على نسخة جديدة. ما ذكرتمه صحيح، يمكن أن يكون هناك نسخة أخرى ممكن، لكن طالما ورد صار في الشك موجود مع عدم تواتر في النسبة تؤدي إلى نوع من الشك في ثبوت هذا الكتاب له. في ذلك الزمن صارت هناك حالات كثيرة من هذا النوع، يعني في زمن تدوين الحديث لا أدري هذه النفسيات العقربية، يعني أنت واحد حكيت الكتاب تأخذه وتبدله تبدله بكتاب آخر في كثير من الطعن مثلا أو يناسب ما تريد، هذا كان موجودة، الحالة موجودة، كانت موجودة بكثرة. وأخذ الكتاب لأدس فيه بعض الأحاديث وهذا موجود، يعني في جاءت فترة من فترة في فترة التدوين،
يعني الكتاب مش مشهور، يعني
ليس مشهورة ولا في فترة التدوين صار في كتب، يعني صارت هذه الحالة موجودة، الدس والاستبدال، يعني محاولة تشويه الحديث، محاولة تشويه الحديث على الأمة سلام الله عليهم، في أشياء صارت تحدث كثيرا في ذلك الزمن. يعني هذا كله يؤدي إلى عدم اطمئنان بالنسبة للكتاب إلى صاحبه. يصير عندك حالة، لا أقول اطمئنان بالعدم لا، لكن عدم اطمئنان. صار في شيء في النفس شيء كثير، خصوصا أن الكتاب بمشرياته بمضمونه يناسب أبناء العامة كثيرا. قد يكون شخص فات شال نسخة وحط نسخة من دون أن يلتفت إليه إلى ذلك محمد الأشعث، وهذا مجرى، يعني مؤيدات، عدة مؤيدات لعدم الاطمئنان إلى النسبة. من هنا يكون هذا الكتاب لا نستطيع، لا أقول ساقط على الاعتبار كلمة صعبة رغم سرده، لكنه لا يطمئن باعتباره. عدم الاعتبار من باب عدم الاطمئنان بالاعتبار، لا بباب السقوط على الاعتبار. وإن قلنا أن الكثيرين لم يعتبروه لأجل موسى بن إسماعيل، بس إحنا أن موسى بن إسماعيل كنت توثيقنا. هذا بالنسبة لكتاب الجعفريات. نعود للمؤيدات، كون صاحبة أن الأم هي صاحبة بويضة، مؤيدات أكثر من إذن. الرواية الأولى في الجعفريات اختاروا لنطفكم فأن الخالة أحد الضجيعين. الرواية الثانية، ورواه نفس الرواية، رواه في الدعائم عنه صلى الله عليه وآله، دعاهم الإسلام للقاضي النعمان المصري. القاضي نفسه أظن اسمه محمد بن يوسف بن منصور ابن النعمان، محمد ابن أبي عبد الله بن منصور ابن النعمان المصري، لعله اسمه هيك، يعني لا مش بالي تماما، يعني أخشى يكون في يوم الخلاف. كان رجلا فاضلا عالما ثقة كبيرا، يعني كان فقيه مصر، مش واحد عادي، هو كشخص جيد، كشخص ثقة عالي، يعني لا أحد يذم به أو يقدح، كشخص صاحب الدعائم بذاته عالم كبير، عالم مصر. ولكن الكتاب لعله كله أكثره مرسلات، يعني بمعظمه مرسلات، أحاديث مرسلة لم يسندها صاحب الدعائم، ولذلك لم يعتبر الكتاب رغم أن مضامينه جيدة. يعني بيقرأ كتاب الدعائم يجد أن المضامين مرتبة جيدة متقنة، ليست فيها خلل يعني إلا النادر طبعا، لكن بشكل عام مضامين متقنة عالية. رجل كان فقيها عالما جليلا، فقيه مصر، كان عالم مصر في زمن الفاطميين، ولكن الكتاب بمعظمه مرسلات. كون مرسلات أدى إلى عدم اعتباره، وإلا لو فرضنا أن رواية ما في الكتاب أو في غيره كان صاحب الدعائم قد أسندها، ننظر حينئذ في السند، ما في مشكلة. فالمشكلة في الدعائم ليس في الكتاب ولا في نسبته، بل في الأسانيد. حذف الأسانيد كلها، أتت مرسلات عن رسول الله، عن الإمام الصادق إلى آخره، لكنه من باب المؤيد يصير. الرواية اللي يأتي بعدها في الكافي، الجزء الخامس صفحة 332، الحديث الثاني، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن الخالة أحد الضجيعين. هذا من باب بتقرص أي ثون الأمان أكثر من. في السند لاحظوا، عيدوا، علي بن إبراهيم عن أبيه معتبرا، عن النوفلي عن السكوني. كلام في النوفلي والسكوني. السكوني اشتهر اعتباره معروف اعتبار، بل أصحاب الحديث يقولون أن الطائفة عملت بأخبار السكوني. هذا شيء معروف متداول أن أخبار السكوني معمول بها. النوفلي ضعفوه، أو الأكثر ضعفوه، لم يوثق. هلا أذكر أننا قمنا ببحث عن النوفلي، أظن اسمه الحسين بن يزيد النوفلي، لكن في شيء الذي جعلنا نطمئن بالأخبار الواردة عن النوفلي عن السكوني. عندما يقال لاحظوا شيء أن الطائفة عملت بأخبار السكوني، كان عاميا ثقة. على فكرة أن هؤلاء أقدرهم احترمهم جدا، يمكن أكثر من جماعتنا، لأنه قد يكونوا يعني شيعة لكن كانوا حاملين دم على كفهم تقية، يعني لهم وزن كبير بالمجتمع، كان ومن أصحاب الصادق عليه السلام يروون عنه، مش شيء عادي يعني، يعني الله يعينهم يعني هؤلاء. على أي حال السكوني كان عاميا لكنه كان ثقة جليلا. الطائفة عملت بأخباري. طب سؤال، أن أخبار السكوني نقلت بمعظمها عن مين؟ عن النوف، مش من معظمها، أكثر من معظمها، لعله 99% عن النوفلي عن السكوني. طب بيعمل بأخبار السكوني، وإذا كان النوفلي موجود تسقط الرواية. طب إذا سقطت الرواية 99% من الروايات، إذا مش 99 يعني أنا عم بعطي رقم قد يكون مباشر، لكن بمعظمها الكثير الكافر يعني. طيب إذا كان لا أعمل بها لوجود النوفلي كونه ضعيف، يعني معظم روايات السكوني لا أعمل بها، ما معناته؟
البعض ما خاص بالروايات
السكوني، لا نفس السكوني ثقة،
البعض ما أخذ بالروايات،
ها بعضهم صحيح، في بعضهم لم يأخذ بالروايات، لكن أتصور مرة عملنا بحث عنه، إذا بدكم نعمل بحث عنه إن شاء الله، يعني لكن بقول شيء يعني معظم يعني الطائفة عملت بأخبار السكوني، هذا هو المشهور. بس أنا عندها مثل بدي بينه بالموضوع، الطائفة عملت بأخبار السكوني، والسكوني يروي معظم رواياتي، يعني معظم روايات السكوني مروية بواسطة النوفلي،
شيخه.
نعم
شيخه.
طب إذا كان مرويات عنه يا أخي الشيء بنقول والله الرواية غير معتبرة لوجود النوفلي، طب معناته أن السكوني معظم رواياتي غير معتبرة، هذا ينافي ما نقل من أن الطائفة تعمل بأخبار السكوني، فالرواية معتبرة يعني معتبرة سندها معتبر. اختاروا لنطفكم فإن الخالة أحد الضجيعين. الرواية الثالثة كنز العمال للمتقي الهندي في الجزء الثالث عشر صفحة 296، تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن، يعني
الخال
الخال أحد الضجيعين. وفي نفس المصدر إلى آخره، ثم يقول يعني نفس الكلام نفس المصدر: تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس. الحجز بالضم والكسر معناه الأصل، في الأصل الصالح فإن العرق دساس. الرواية الأخيرة التي ذكرناها من المؤيدات في كتاب السرائر لابن إدريس الحلي في الجزء الثاني صفحة 959 عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وقوله صلى الله عليه وآله استجيدوا الأخوال. كفائدة لغوية، نذكر أنت باب الفوائد اللغوية أن زيادة الألف والسين والتاء للطلب. استجيدوا يعني اطلبوا الجيدة، يعني غالبا تأتي للطلب أو بمعظمها قبيل كشف واستكشف علم واستعلم تأتي للطلب. طيب هذه الروايات ماذا تفيد؟ هذه من هذا كله من ناحية طبعا كتاب رواية السراء المرسل، يعني الرواية الأخيرة مرسلة لابن إدريس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسلها عن رسول الله، فهي ضعيفة بالإرسال. هذا من ناحية السند. فإذا من ناحية السند في عندنا رواية معتبرة هي رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الخال أحد الضجعين، سندها معتبر. الباقي سنده فيه خلل لا يمكن اعتباره، فيكون وعيدا لذلك. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة تنشوف إيش بتقوله الخال أحد الضجعين، شو بيطلع بالنتيجة معك؟ هذه الروايات لا في مقام بيان، يعني ليش احنا قلنا مؤيدات وليس بأدلة؟ هذه الروايات تفيد أن نطفة المرأة لها أثر كبير في تكوين الولد. هاي معنى انتبهوا للأم، انتبهوا للنطف، يعني يقول العرق دساس. ذلك أن الخالة وهو أخ الأم يشترك مع الأم في كل المقومات الوراثية. هاي معنى، يعني الخال يعطي للطفل بواسطة أمه صفاته الوراثية، صفاته الوراثية بواسطة الأم، يعني كأنما الأم بس همزة توصل واسطة. بس طبعا ليس المقصود الخال بالذات، بل يعني أسس الوراثية أو المكونات الوراثية لجهة الأم. هل هالجهة كلها إذا قال أخواتها وإخوانها يعني خالات، يعني مش بس الخال.
وعادة المغانا يحسن باللغة يضرب المثال بالأقرب، يعني تضرب
بالأقرب. فلاحظوا أن يعني المراد جهة الأم، فجهة الأم، جهة الأم دليل على ذلك أنه قال أخوان. ثم في رواية أخرى ذكرناها أخوانهن وأخواتهن، يعني إخوان الأمهات أخوال وأخوات الأمهات، يعني الخالات. معنى مراد أنه جهة الأم، يعني طب جهة الأم شو مين اللي بيعطيه؟ بواسطة الأم. يعني هذه بالإضافة لما حديثا بينا في اكتشافات حديثة أن الجينات الوراثية الموجودة في الأم لها أثر كبير في تكوين الولد. فهذا طبعا قد يقال دليل بالذات، يعني فالمراد أن الجينات الوراثية منشأها واحد، تنتقل من صلب إلى صلب، من الرجال إلى النساء، من النساء إلى الرجال، وأهل وأهل المجرة، يعني في الأصلاب الشامخة من 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 صلب إلى صلب. طيب تقلبك في الأصلاب الشامخة، آخرون في الأصلاب غير الشامخة، لكن في الأصلاب، أصلاب النساء يعني في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. فإذا صاحبة النطفة لها أثر كبير في التكوين، يعني هي أم. لكن قلنا بأنه هذه مؤيدات لسبب أساس، وهو أنه لأنه يقول أحد الضجيعين. طيب الذي يضاجعها في ذلك الزمن غالبا هي الحامل، ما في غيرها، يعني لماذا لا تكون الحامل يعني إحدى الضجيعتين، إحدى الضجيعين أو أحد الضجيعين، يعني إخوة الحامل مش إخوة النطفة فقط، فلتكون إخوة الحامل. احتمال بس الوارد، يعني أحد الضجيعين معناته الأم والأب، فهمنا عال. بس الأم هي صاحبة النطفة باعتبار كلمات العقد الدساس، باعتبار الملاحظ هو الأخوال والخالات، يعني جهة الأم. جهة الأم لم يتم مضاجعتها إلا من خلال الأم، يعني الذي فهمناه هو انتقال الصفات الوراثية عبر الأم، أحد الضجيعين عبر الأم. بس قد يكون هذا العبور بواسطة الحمل، يعني احتمال وارد، ما في وضوح تمام بواسطة إلا أن نستنجد بما استكشفناه حديثا من أن مسألة الجينات الوراثية إذا استنجدنا بها بنرجع للأصل لتلك الأدلة ساعات، ما بنرجع لهذه الأدلة، لا نعود لهذه الروايات. لذلك قلنا أنها مؤيدات وليست أدلة من هالباب، يعني والله العالم. إلى هنا ننتهي من كون الأم هي صاحبة بويضة حصن. الوجه الثاني في الأم، يعني من هي الأم؟ تعدد الأمهات. الله تعدد الأمهات، يعني أن صاحبة النطفة هي أم والحامل هي أم، وتعدد الأمهات نسبا، هذا اللي بنحكي فيه، وليس مجرد إطلاقا، يعني ليس مجرد إطلاق الأم عليها لأجل بعضه، ليس مجرد النساء تسمى أما، بل يعني لها عنوان الأم النسبية وأحكام الأم النسبية. ليست احكام ام رضاعيه ولا 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 احكام اخرى، يعني ام نسبيه واحكام الام النسبيه. هذا اللي عم نحكي فيه، ليس مجرد اطلاق الامي عليها ولو مجازا، مش هذا الكلام. يعني كلامنا احنا في اثبات النسب، هذا الكلام اثبات النسب. اللي واحد بيقول والله راح نبين ان شاء الله انه يمكن، طبعا اطلاق الامي عليها امر ممكن، تعدد الامهات اولا في الشرع امر ممكن موجود، الام الرضاعيه ام، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، اللاتي امهاتكم اللاتي ارضعنكم، جعل الام الرضاعيه ام، اطلق عليها الام
كلمه ام. مش حقيقيه
لا ام حقيقيه بس بلحاظ الرضاعه، لكن ليست نسبيه. يعني الام هو الاساس المصدر العماد، فأحد أصناف الأم. نحن كلامنا في إطلاق الأم النسبية هذا الصنف بالخصوص، مش الأم المطلقة. نعم،
مش الأم السببية،
ها مش الأم السببية، قد تكون السببية اللي هي رضاعية مثلا. ولذلك الأحكام تنطبق بحيث تنطبق عليها أحكام الأم النسبية، من عدم جواز نكاحها وعدم وكشف جواز كشف الشعر والملامسة والنفقة والبر في والإرث يعني الأم الرضاعية لا ترث مثلا، أم الرضاعية لا ترث، هذه لا ترث ولا مجرة. كذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله القرآن سمى زوجات الرسول أمهات المؤمنين بلحاظ عدم جواز تزوج منهن فردها. لا قد لا تكون مجازة، ما أنا مشكلة، بس باعتبار الأم والأساس، لكن طبعا هنا بهذه المسألة ما في مجازية، في حالة من المجازية بل لهن نعم. ولذلك رغم كونه مجازا أمهات المؤمنين فإن لهن أحكام خاصة بهن تختلف عن بقية الأحكام، وهي عدم جواز التزوج بهن بعد رسول الله، هن الوحيدات يعني. ففي مجرد فكرة تعدد الأمهات أمر وارد، فكرة واردة في الشرع وليست فكرة محالا مستنكرة أو مستهجنة، بل نقول حتى تعدد الآباء والأجداد ممكن ولو تنزيلا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا وأنت يا علي أبواه هذه الأمة، أنا جد كل تقي. هذه التعابير وإن كانت بيان مجرد بيان موقع معنوي أو قد يكون موقع بمعنى الحقيقي، لأن الأب ما معناه مش ضروري يكون الأب هو بمعنى الولد أيوة الولادة التي نعرفها الابن والأب. الأب لغة كما أن الأم هي المصدر والأساس والعماد،
معنى الحقيقي معنى مجازي،
قد يكون معنى قد يكون معنى الأب الأساسي، الأب يعني الأساس الراعي الأساس. ولذلك يعني بعضهم يحاول أن يخرج المسيحيين أو النصارى من الشرك، يقول المراد من أبونا يعني الله والابن والروح القدس، يعني أن الله هو الأب، مش المراد الأب بمعنى الولادة العضوية، المراد هو الرعاية الراعي الأساس. ولذلك على فكرة في شيء في إنجيل يمكن يوحنا في عبارة تقول أبي وأبيكم،
أبي وأبيكم،
أبي وأبيكم، إن جعل نسبة الأب له لعيسى المسيح عليه السلام ولكم نسبة واحدة، أبي بالعطف ثم في جملة واحدة، يعني عندما يكون هناك السياق واحد، عندما يكون السياق واحدا بيصير كأنه معنى واحد. لذلك إذا قلنا إذا إشكال عليهم هذا، إذا كان الأب بمعنى العضوي الرعاية تقول أبي وأبيكم، فالتعبير موجود. طب الله صار كمان خلفنا أنا؟ لا، يعني هذا يناقض ما يذكرونه من هناك نوع من السلالة يعني الذرية. ولذلك يعني هذا طبعا هذا النص من الإنجيل إشكال عليهم بهالمسألة، يعني ليس المراد من الأب يعني حتى عندكم من الأبوة هو هذا، بل المراد هو الرعاية أو الأبوة. لذلك بعضهم يحاول أن يخرج النصارى من الشرك بهالمعنى، بمعنى أن هناك أساس لغوي للأب طبقناه على الذرية، طبق على الذرية والسلالة، من قبيل مثلا كلمة نور، ذكرنا مرارا المثال، نور في المعنى اللغوي هو البين في نفسه المبين لغيره، طبق كثيرا أو غالبا أو دائما طبق على هذا النور الذي هذا الضوء على الضوء بالضبط. فتطبيق هذا التطبيق ليس معناه أنه هو صار نفس المعنى، صار نفس المعنى. العرف يشتبه، قلنا أحيانا يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصدر، وهذا كثير جدا في اللغة، الشيء إذا كثر جدا بصير يشتبه العرف في تطبيقه. وكلمة أب كذلك، عندما يقول أنا أنت أنا وأنت يا علي أبواه هذه الأمة، قد يكون الأب بالمعنى اللغوي الأساسي وهو الراعي الرعاة أو المربي أو معنى، قد يكون هذا المعنى الأساسي طبق كثيرا أو دائما على الذرية على السلالة، فاشتبهنا نحن واشتبهنا وتم اشتباه، يعني صار في اشتباه المفهوم بالمصداق، حصل هذا الشيء وفكرنا أن الأب هذا المعنى. لكن الذي ينطبق عليه أحكام الأب هو الأب السلالة، يعني أب الولادة أب هذا الصنف، المراد هو هذا الصنف. فبصير هيك الصنف الذي يعتبره العرف نسبيا، هيك الذي جعله نسبيا، هذا المراد، هذا هو مصب الأحكام. أنا عم دور على مصب الأحكام ولذلك نعم من باب لعله الراعي بيصير هالبيده، ولعله قد يكون نسبة حقيقية بيصير هالمعنى، يعني قصة آزر بهالمعنى ما في داعي نقول أن آزر كان عمه، لا قد يكون كيف يعني ما في داعي شو هو كان عمه، لكن يصدق عليه لفظ الأبي حقيقة إذا كان معنى الأب هو الراعي لغة عم بيحكي، يعني وهذا وارد جدا أن لفظ الأب كيف أن لفظ الأم معناه العماد والأساس، أيضا لفظ الأب أساس معناه الراعي.
الله.
مثل كلمة العيال، عيال الله بالضبط. مو مروي هذه موجودة. فإذا استطعنا إحنا هيك بنعمل، فعنا فإذا هذا أساس إمكان. هلا ما يمكن أن يكون دليل على التعدد مذكر شغلتين ونوقف إن شاء الله اليوم. لقد ثبت بالدليل كون صاحبة البويضة أما بالدليل. فإذا صاحبة البويضة أم هذا ثبتنا خلص. يبقى هل الحامل أيضا أم أو لا؟ هل تتعدد أو لا؟ أما الحامل فلم يثبت كونها أما بالأدلة التي ذكروها، لذا هنا احتمالان في الأم الحامل، إما أن تكون أما نسبية لها كامل عنوان الأم النسبية ولها جميع أحكامها من إرث ونفقة وغير ذلك، أو أن تكون لها أحكام الأم الرضاعية. فصار عندي احتمالين، يعني إذا بدنا نجعل الحامل أم، إما أن تكون أما نسبية أو أم الرضاعية، بعبارة أخرى إما أن يكون له أمان نسبيان أو صاحبة النطفة الأم النسبية وتلك أم رضاعية، كالأم الرضاعية أو أم رضاعية باعتبار التغذية، وكلاهما كلا الاحتمالين يعني وارد، لكن تشوف في دليل على أو لا، هناك هل هناك دليل عليه أو لا،
دليل على خلافه
أو هناك دليل على خلافه،
على خلافه
أو لا. خلص المطلب من تجي العقل والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نكمل.